إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك مفتون. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، قال الله عز وجل في ذكر شكوى نبيه صلى الله عليه وسلم وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذه شكوى يبثها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى ربه تبارك وتعالى من حال هؤلاء المكذبين الذين أرسل الله عز وجل إليهم هذا الرسول العظيم ليخرجهم من الظلمات إلى النور وليقودهم إلى طريق السعادة وليكون سببا إلى رضوانهم في الدنيا والآخرة. لكنهم هجروا القرآن وتركوه وكذبوه وعاندوه واتهموا النبي عليه الصلاة والسلام بالسحر تارة وبالشعر تارة أخرى وبالكهانة والجنون وهم الظالمون الأفاكون. فاشتكى النبي عليه الصلاة والسلام إلى ربه، والشكوى وإن كانت تخص المشركين الذين هجروا القرآن ولم يؤمنوا به إلا أنها عامة تعم كل هجر لكتاب الله عز وجل. ولا تزال الشكوى تتردد اليوم، تتردد على أعلى الأصعدة والتلذذ بقراءته، ومن الناس من هجر تدبره وتفهمه، والخشوع والبكاء وخشية الله عند تلاوة هذا الكتاب العظيم. وكثير من الناس هجر الاستشفاء بالقرآن، وكثير منهم هجر العمل به وتطبيقه. وعموم الأمة إلا من رحم الله هجر تحكيم القرآن والتحاكم إليه. هذا هو الهجر. القرآن كلام الله عز وجل المنزل على قلب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أنزله الله تبارك وتعالى نورا وهداية ورحمة وشفاء وعافية ودستورا ومنهجا للناس يتحاكمون إليه في كل شيء. واليوم نشكو حال أمتنا التي هجرت كتاب ربها تبارك وتعالى، حتى كثير من الذين ينتسبون إلى القرآن وإلى نصرة الإسلام وإلى الدفاع عن شريعة الإسلام قد هجروا القرآن تحكيما وتطبيقا وعملا وتحقيقا. فتعالوا بنا نقف هذه الوقفات، نحذر من أنواع الهجر، ونحذر من أنواع الهجر، ونحذر من هذه الشكوى التي اشتكى منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وليعلم كما قال بعض المفسرين أن الأنبياء إذا اشتكوا إلى الله عز وجل من أمر عجل الله عز وجل بعذاب من يشكون منه. والآية قال فيها ربنا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهجرنا للقرآن نذير بالعذاب، نذير بالعذاب من الله عز وجل. أول أنواع الهجر هجر تلاوة القرآن. قال ربنا عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وقال عز وجل في الثناء على المؤمنين إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والآيات في الأمر بتلاوة القرآن آيات كثيرة، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ويوصي عليه الصلاة والسلام بقراءة القرآن، قال امرؤ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأ سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. اقرأ السهراوين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة فرقان من غنمتان أو غيابتان أو فرقان من طير صواب تحاجان عن صاحبهما. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرار، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فالمؤمن لا يحرم من الأجر على أي حال من هذه الأحوال. ومثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل التمرة الطيبة لها رائحة طيبة وطعم طيب، بل هو كمثل الأترجة وهي أحسن وأجمل من التمرة في طعمها وحسن رائحتها. فأين الذين يتلون كتاب الله عز وجل؟ أين ورد القرآن الذي يقرأه الواحد منا في يومه وليلته؟ حتى ولو كان لا يحفظ القرآن، حتى ولو لم يكن يستطيع أن يقرأ كثيرا من كتاب الله عز وجل، ما باله لا يقرأ السور التي يحفظها، وما باله لا يجعل له وردا من سماع القرآن إذا لم يكن له ورد من تلاوته حتى يحصل الأجر على كل حال. أين شبابنا؟ بل وأين رجالنا وبعض شيوخنا إلى اليوم كبار السن الذين ينسجمون كثيرا ويجدون غاية متعتهم في السماع إلى مغنية قديمة أو إلى قصيدة من هذه القصائد الغرامية الباردة التي تشيع الفواحش في الناس وتؤذي القلوب بما تؤذيها من الهوى والفتنة. أين هؤلاء من التلذذ بسماع القرآن؟ إنك لتعجب غاية العجب وتحسن غاية الحدث حين تسمع أحد هؤلاء الشباب أو الرجال وهو يردد بيتا من هذه الأبيات التي ربما تصل إلى حد الشرك بالله عز وجل. أحدهم يقول: قدر أحمق الخضار سحقت هامتي خضار. وهذا يرتبها وينشد وربما يبكي لهذه الكلمات الكفرية التي يسمعها، ولا يبكي حين يردد كلام رب البرية. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ما أعظم هذا الأجر! إن كثيرا من الناس لا يقرأ كتاب الله عز وجل إلا في رمضان ثم يغلق المصحف بعد ذلك. ورحم الله زمانا كان الواحد من أهل هذا الزمان يقرأ القرآن في رمضان وحده 60 ختمة. هكذا كان الشافعي رحمه الله يختم القرآن في رمضان 60 ختمة، وفي غير رمضان يختمه كل يوم ختمة. فأين من يختم القرآن حتى في رمضان مرتين أو ثلاثا مع التدبر والوعي؟ نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. النوع الثاني من أنواع الهجر التي يجب أن نحذرها أيها الإخوة الكرام، هجر تدبر القرآن وهجر الخشوع عند تلاوة القرآن. إن كثيرا من الناس يسمع الآيات التي لو نزلت على جبل لتضرع، فلا تؤثر فيه هذه الآيات شيئا ولا تحرك فيه ساكنا، لأنه لا يتدبر. بل إن بعض هؤلاء الذين يسمونهم بالقراء والذين يقرؤون في المآتم والمحافل ويفتتحون اللقاءات لا يعون شيئا مما يقرؤون، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز تراقيهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بل والله والعياذ بالله إن بعضهم ربما لا يقوم إلى قراءة القرآن إلا إذا شرب مخدرا أو مسكرا. إي والله، وأعلم أناسا كذلك، ثم يقوم ليتلو على الناس آيات النار ويحذرهم من عذاب النار، وأثناء قراءته لآيات النار توزع النار على الناس يدخنونها ويشربونها. أليس هذا استهزاء بكتاب الله عز وجل؟ شيء عجيب أن يتحول القرآن عند كثير من الناس إلى مجرد دراسة واطلاع. قد حفظ القرآن بالسبع القراءات وبالعشر القراءات بل وبالأربع الشواذ بل وكذا وكذا وكذا، ولا تجد للقرآن في حياته ولا في سلوكه ولا في كلامه ولا في أفعاله أي معنى. الذين إذا قرأوا القرآن بكوا ودمعت عيونهم. أين الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا؟ أين الذين إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق؟ أين هؤلاء؟ لقد كان سلفنا الصالح يقرؤون الآية من القرآن فتهز قلوبهم هزا، بل تكاد تهد قلوبهم هزا. وإني لو ذكرت لك أمثلة لطال المقام والمقام، لكن تعال بنا نتجول جولة يسيرة في حال هؤلاء المتدبرين الخاشعين الباكين، لعل قلوبنا تلف وتلين. هذا رسول الله سيد المرسلين وإمام المتقين ورحمة الله للعالمين، وهو الذي نزل عليه القرآن. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي القرآن. فيقول يا رسول الله: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، فإني أحب أن أسمعه من غيري. يحب أن يسمعه من غيره، مع أن الذي أسمعه إياه جبريل من رب العالمين مباشرة، ومع هذا يحب أن يسمعه من غيره صلى الله عليه وسلم. فقرأ ابن مسعود سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن. قال ابن مسعود: فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان، تدمع عينه، تذرف عينه عليه الصلاة والسلام. يقول الصحابي: كنت أسمع للنبي صلى الله عليه وسلم أزيزا كأزيز المرجل من البكاء في صلاته عليه الصلاة والسلام. يسمع منه جبير بن مطعم رضي الله عنه، يسمع منه صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ سورة الطور حتى بلغ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال جبير، وكان لا يزال كافرا في ذلك الوقت، قال: فكاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير، وهو لا يزال كافرا. فأين المؤمنون الموحدون من تلاوة القرآن؟ فإنه عليه الصلاة والسلام يقول: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون، وإذا الشمس كورت. هذه شيبت رسول الله، شيبت رسول الله من شدة ما فيها من الأهوال وذكر القيامة وأحوالها وعظائمها. فهل شيبتنا سور القرآن كله، سور القرآن كله، ونحن نقرأه ونسمعه هنا وهناك؟ أيها الكرام، هذا الصديق أبو بكر رضي الله عنه يأمر النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته أن يصلي بالناس، فتقول عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسير سريع البكاء، لا يستطيع الناس أن يتبينوا قراءته من شدة بكائه. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: عبد الله بن شداد، سمعت نشيج عمر من خلف الصفوف، نشيجه بالبكاء وهو يتلو قول الله تعالى في سورة يوسف: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وبكى رضي الله عنه حتى سالت دموعه على ترقوته. وهذا عثمان بن عفان يقول كلاما عجيبا، يقول: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا، لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. وهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يمر عليها القاسم بن محمد وكان يحب أن يسلم عليها، فمر عليها وهي تصلي الضحى واقفة تقرأ آية من كتاب الله، آية واحدة وتعيدها وترددها، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وتعيد الآية. قالت وقفت حتى مللت القيام، ثم ذهبت إلى السن فقضيت حاجتي ورجعت إليها، فإذا هي على حالها واقفة تردد نفس الآية رضي الله عنها. هذا تبيب للدليل رضي الله عنه، الصحابي الجليل يدخل بعد العشاء فيقرأ قول الله تعالى تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، فيظل يرددها لا يجاوزها حتى أصبح. وهذا الفضيل بن عياض رحمه الله كان من شدة خشوعه لا يستطيع أن يقرأ سورة القارعة ولا أن تقرأ عليه. القارعة التي نحفظها لأطفالنا الصغار إذا أردنا أن نعودهم على الكلام. بل وهذا علي بن الفضيل ابن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يموت بسبب آية من القرآن يسمعها، يموت بسببها. نعم، مات عند قول الله عز وجل ولو ترى إذ وقفوا على النار، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فسقط علي بن الفضيل ميتا. فأين قلوبنا يا عباد الله؟ ما بال قلوبنا قست؟ وما بال قلوبنا تحجرت؟ ما بال الناس الذين يقرؤون القرآن لا يتدبرون ولا يعملون به ولا يحققون؟ إن عمر رضي الله عنه مر ذات يوم على دير راهب فناداه من أسفل هذا الدير يا راهب. فنظر إليه الراهب ونظر إليه عمر رضي الله عنه ثم بكى. انظر إلى التدبر، بكى. قالوا له ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ ما يبكيك لرؤية هذا الراهب؟ قال ذكرت قول الله تعالى عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. اسمعوا يا إخواننا، اسمعوا حتى تتبين لكم الحقائق ولا يغرنكم هذا الدجل الإعلامي الكذاب وهذا النفاق السياسي المقيت البغير الذي ترونه وتسمعونه. عمر بن الخطاب ينظر إلى الراهب ويعلم أن هذا الراهب إذا لم يتب إلى الله قبل موته فإن مأواه النار، لأنه كفر بالعزيز الجبار، أتعب نفسه في الدنيا وبذل حشاشة نفسه في الكفر وفي نصرة الكفر، فإذا مات على هذا هلك في دنياه وآخرته. فبكى عمر رضي الله عنه وذكر قول الله تعالى عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. أين هذا الكلام من هؤلاء الذين يتزينون بدين الإسلام ويتكلمون باسم الإسلام، وبعضهم لهم مناصب عالية في الأزهر، وبعضهم يتشدق ليلا ونهارا بأن الإسلام هو الحل وأن الإسلام هو المنهج، فإذا بهؤلاء حين يوجهون رأسا من أحدهم يخرج هكذا هكذا وهو ابن الأزهر وهو الذي طالما عذب أو سجن في سبيل الإسلام يخرج ليقول هكذا إن العين لا تسمع وإن القلب لا يحزن وإن لله وإن إليه راجعون. لماذا؟ هل مات صحابي من صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أحدهم يترحم عليه ويقول إن الملك ينتظره الآن في الجنة؟ يا للوقاحة! إننا لا نحكم على أحد من أمواتنا نحن المسلمين بجنة ولا بنار، فكيف نحكم بالجنة لمن كفر بالله بل ولمن ناصر الكفر وعاش حياته يدافع عن الكفر وأهل الكفر؟ ألم يقل الله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم؟ ألم يقل الله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ أليس هذا الكلام للمسلمين أم لعالم آخر أم لأناس آخرين؟ ثم يقومون حدادا وتنكت الأعلام ومن أجل هذا، من أجل من؟ من أجل من أيها المسلمون يفعل هذا كله؟ ثم يخرج جاهل جهول قد غرق في الجهل إلى أم رأسه ليشبه جنازة هذا الطاغية الهالك بجنازة أحمد بن حنبل. يا للعجب يا للعجب! والله سمعتهم أقسم بالله يا إخواني، هذه أول مرة أتكلم منذ أسبوع تقريبا، كان قلبي أن يطير، أريد أن أقول شيئا إلى هذا الحد. أحمد بن حنبل لأنه كان رجلا عظيما اجتمع الناس من كل الأقطار لجنازته، فجنازة هذا الطاغية رأس الكفر كجنازة أحمد بن حنبل. رأيتم إلى أي حد يتلاعب بنا والناس يسمعون هذا؟ وربما أحدكم الآن يقول في نفسه: ما هذا الإرهابي المتشدد المتطرف الذي جاءوا به اليوم؟ ولماذا أنا أقول هذا الكلام اليوم يا إخواني؟ والله ما هو إلا الولاء والبراء، والله ما هو إلا كلام الله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، وهذا لا ينافي البر بهم والإحسان إليهم والرفق في معاملتهم والتلطف بهم، وكنا لا نود أن نتكلم بشيء من هذا، ولكن إذا كثر السجن وإذا لبس الناس جلباب النفاق السياسي ذلكم الثوب القدر، وجب على من يعلم الحق أن يتكلم بالحق ليعذر إلى الله عز وجل. فأرجو أن يفهم الموحدون من هجر القرآن هجر الاستشفاء بالقرآن. أيها الإخوة الكرام، والأمراض في حياتنا كثيرة، أمراض بدنية وأمراض قلبية وأمراض اجتماعية، أمراض تشمل الأمة في كل جوانبها، والله وتالله وبالله لا شفاء لهذه الأمراض كلها إلا بالقرآن. قال ربنا عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الاستشفاء بالقرآن أيها الإخوة الكرام، استشفاء إشفاء البدن بالقرآن. لماذا لا ترقي نفسك ولا ترقي مريضك قبل أن تبحث له عن الطبيب المتخصص في كذا وكذا، مع أنك ربما لو رأيته مرة واحدة وأخلصت النية وصدقت لبرأت أو برأ مريضك في الحاج. واذكروا هذا الصحابي الكريم الذي دخل مع أصحابه، نزل على قوم فأرادوا أن يضيقوهم فأبوا أن يضيقوهم، فلدغ أمير هؤلاء القوم فجاءوا إليهم وقالوا: أفيكم راق يرقي؟ قالوا: نعم. فطلبوا منهم أن يجعلوا لهم جعلا حتى يأكلوا منه، فقرأ عليه الصحابي سورة الفاتحة فقط، قرأ سورة الفاتحة فقط، فقام الرجل كأنما نشط من عقاره. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك قال: وما يدريك أنها رقية؟ إقرارا له عليه الصلاة والسلام. فآيات القرآن فيها الشفاء وفيها العافية للبدن، وكذلك إلى مرض القلوب. مرض القلوب بالقسوة وبالعجب وبالكبر وبالحسد وبالرياء وبالنفاق، كل هذه أمراض قلبية خطيرة فتاكة لا شفاء لها إلا بالقرآن الذي يلين القلوب، كلام الله، والذي يرقق النفوس، كلام الله، والذي يذكر الإنسان بأنه لا ينفعه إلا عمله، كلام الله عز وجل، والذي يذكر الإنسان بحقيقة نفسه فلا يتكبر ولا يعجب بنفسه، كلام رب العالمين. فاستشفوا بالقرآن أيها المؤمنون. وأما الأمراض الاجتماعية الكثيرة التي نعانيها والأزواج الخلقية من تفشي المنكرات والمحرمات والفواحش التي صار الآن يعلن بها، فهي والله أمراض ليست علامة على التقدم ولا الرقي، إنما هي علامة على الفشل والانحطاط. لا دواء لهذه الأمراض إلا أن نرجع إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أنواع هجر القرآن هجر العمل بالقرآن، يقرأ القرآن ولا يعمل به، يسمع الآيات التي تحذر من الكذب ولا يزال كذابا، يسمع الوعيد في القرآن للمنافقين ولا يزال ينافق الدنيا كلها من أجل أن يصل إلى ما يريد، يسمع آيات الله عز وجل تحذر من الظلم وأهل الظلم، فإذا بأحدهم، وهذا حدث، أحد هؤلاء المجرمين الذين كانوا يعذبون عباد الله الموحدين، قرأ عليه أحد إخواننا قول الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. قال له: يا ابني مش دي طلعت إشاعة؟ هؤلاء وهؤلاء الذين يقرؤون القرآن ويسمعونه ويتلى عليهم آناء الليل وآناء النهار ولا يتحاكمون إليه ولا يريدون أن يتخذوا القرآن منهجا ودستورا، ماذا يقولون لربهم تبارك وتعالى يوم القيامة؟ لقد كان للصحابة في شأن الاستجابة لأوامر القرآن شأن عجيب غاية العجب. أقف معه وقفة يسيرة بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم الم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. القرآن هو الدستور أيها الإخوة الكرام، هو القانون الإلهي العظيم الذي لا يجوز للناس أن يتجاوزوا حدوده، ولا يجوز أن يحكموا غيره. هذه القوانين الوضعية القذرة التي ذقنا مرارتها وشربنا كؤوس الذل بسببها سنين عددا، لا تنفع الناس ولا تحل مشاكلهم ولا ترضيهم، لأنها إنما صنعت لأهواء البشر. البشر يريدون اليوم أن يحرموا الخمر فيصدرون قانونا لتحريم الخمر، ثم يأتي مشرع كافر آخر فيقول للناس أنا أحب الخمر فتحل الخمر من جديد. اليوم يريدون أن يمنعوا الشذوذ، وغدا يريدون أن يبيحوا الشذوذ والعياذ بالله، فيتزوج الرجل رجلا والمرأة مرأة، وربما تزوجت المرأة كلبا أو حمارا أعزكم الله. هذه قوانين البشر، قوانين خنازير البشر، يريدون أن يحكمونا بها بأسماء مزورة مزيفة ملفقة: حرية، ديمقراطية، حقوق الإنسان، حقوق المرأة، والناس ينطلي عليهم الكلام ويخدعون به ويطالبون به دون أن يعلموا أن عاقبة هذا خسران مبين. وهذا هو الخسران الذي نحياه منذ زمن بعيد، هذا البلاء والوباء والبلاء والسرطانات المنتشرة، كل هذا إنما لأننا حكمنا البشر ولم نحكم فينا رب البشر. شيء عجيب أيها الناس، أليس الله هو الذي خلق العباد؟ هل يكون أحد أعلم بالعباد ممن خلقهم؟ هل يكون أحد أبصر بمصالح العباد من البصير الخبير بحالهم؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ القرآن والشريعة الإسلامية هي والله الضمان الوحيد لراحة الناس وأمانهم وسعادتهم، الضمان الوحيد لراحة المسلمين ولراحة غير المسلمين. تأمل إلى حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان القرآن عندهم دستورا ومنهجا. بمجرد أن يسمعوا الآية من القرآن تتلى عليهم لا يتجاوزونها. هؤلاء جماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون العصر والقبلة لا تزال إلى بيت المقدس، وقد صلى صلى الله عليه وسلم في المدينة إلى بيت المقدس 16 شهرا، وذات يوم صلى معه رجل من الصحابة العصر وقد حولت القبلة إلى الكعبة، وبعد أن صلى انطلق فمر بهؤلاء من إخوانه فدخل وهم راكعون، اسمعوا، دخل عليهم وهم راكعون، قال كلمة واحدة فقط، قال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر قبل الكعبة. قال الراوي فداروا كما هم اتجاه الكعبة، استداروا كما هم إلى وجهة الكعبة، لم ينتظروا، لم يترددوا، لم يقولوا. ولكن هذا الكلام يحتاج إلى تتبر ويحتاج إلى تبين، والوضع الآن يفرض علينا كذا، والظروف الحالية تقول كذا، والأوضاع لا، إنما طبقوا في التو والحال داروا كما هم قبل البيت رضي الله عنهم وارضاهم. لما نزل تحريم الخمر ونزل متدرجا وكان لا يزال الخمر يشربها الناس ويشربونها بكثرة كافرة حتى نزل قول الله عز وجل فهل أنتم منتهون. أول ما سمعوا الآية قالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا. فإذا الخمر في سكك المدينة قد صبها الصحابة أعرفوها استجابة عاجلة فورية لأمر رب البرية. هذا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه يقرأ آية من كتاب الله وقد كبرت سنه وكان مجاهدا بطلا جاهد في أيام رسول الله وفي أيام أبي بكر وعمر ويقرأ هذه الآية في زمان عثمان قول الله تعالى انفروا خفافا وثقالا فيقول ما رأى إلا أن الله استنفرنا شيوخا وشبانا. الله عز وجل يطلب منا الجهاد جميعا شيوخا وشبانا فجهزوني يقول لأبنائه جهزوني للجهاد وقد كبرت سنه. قالوا نحن نغزو عنك قد عبرت الله قد كبرت سنه. قال جهزوني استجابة لأمر الله عز وجل. فلما جهزوه ركب سفينة في البحر وخرج مجاهدا فمات في البحر فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد 9 أيام فما تغير شيء من جسده رضي الله عنه. استجابة فورية وعاقبة فورية أيضا لهذه الاستجابة. وهذا ثابت بن قيس رضي الله عنه يسمع قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا جهوري الصوت بطبعه. لما سمع هذه الآية حزن وخاف خاف أن يحبط عمله. لم يقل هذا الكلام ليس لنا هذا الكلام لغيرنا وإنما مكث في بيته حزينا باكيا وسأل عنه رسول الله فلما علم بأنه خاف من هذه الآية أمر الصحابي أن يرجع إليه ويقول له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة تعيش حميدا وتكون شهيدا. هذا أثر الاستجابة لأمر الله عز وجل وأمر رسوله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والله يا إخواننا الشريعة الإسلامية فيها حل لكل مشكلة نعانيها. وأنا أريد أن أختم كلام هذا الذي أطلت فيه بأن أقول إننا في هذه الأيام وفي ظل هذه الترشحات للرئاسة التي ترونها وتسمعون عنها وقد قام إليها كل من هب ودب حتى من لا يعرف لماذا أتى أصل أقول إن علينا واجبا عظيما نحن الموحدين. وأنا أخاطب أهل التوحيد والإيمان أخاطب فيك فطرة الإيمان إن علينا إذا جاءنا رجل يحكمنا بشريعة الإسلام ألا نختار على الإسلام شيئا وألا نختار على دستور القرآن دستورا وألا نختار على حكم القرآن حكما. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. الجواب لا أحد أحسن حكما من حكم الله. لا تخافوا من الشريعة يا إخوة. الناس يخافون من شرع الله. النساء خائفات لحتى يجي طبق الشريعة يفرض عليها الحجاب. طيب أنت خايفة من فلان الفلاني ولا تخافين من رب البشر وهو الذي فرض عليك الحجاب منذ قرون عديدة. أبدا والله. الذين يطالبون بتطبيق الشريعة يطالبون بالرقي الاقتصادي والصناعي والاجتماعي والزراعي، وكل هذا سهل ميسوم بعيدا عن الحرام وبعيدا عن الربا وبعيدا عن الحياة التمسة التي عشنا فيها طويلا. فآل الأوان أيها الإخوة، إذا جاءنا من يريد أن يحكمنا بشرع الله ولو في ظاهر الأمر، فإننا نختاره ونكل أمره إلى الله عز وجل. وأنا أعلن بينكم وأعلن هذا لله عز وجل لا لأحد ولا لشيء، ما أعلنه كثير من مشايخنا وعلمائنا وأهل الفضل والعقل حتى من غير المستقيمين ومن غير أهل الدين، أننا لا نجد أحدا من هؤلاء المرشحين كفءا لهذه المرحلة إلا الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. هذا الرجل هو الوحيد إلى الآن، الوحيد الواضح غاية الوضوح في مثله، ليس عنده لب ولا دوران، وهذا والله كلام العلمانيين والليبراليين نفسهم، ليس عنده لب ولا دوران، واضح جدا أمور الشريعة عنده، أمور واضحة ليس فيها لبس، ليس كهؤلاء الذين يلبون ويدورون، يخرج أحدهم ويقول أنا أرفض أن يقال أني مرشح إسلامي، وأنا لا أمانع أن يتولى أمر الدولة أي رئيس أي حد بأي ديانة حتى لم يجعلها مقصورة على النصراني ولا كذا، بل أي حد إذا جاء ملحد يتولى أمر البلاد فليس عند هذا الرجل الذي ينسب إلى المرشحين الإسلاميين مانع من ذلك. وأحدهم لا مانع عنده من التفريق بيننا وبين الرافضة الذين يكفرون أصحاب رسول الله ويرمون أم المؤمنين عائشة بالزنا ويقولون بتحريف القرآن. هؤلاء هم الثلاثة الذين ينسبون إلى كلمة الإسلاميين، أما غيرهم فلهم شؤون أخرى الله أعلم بها. فاختاروا لأنفسكم أيها الإخوة الكرام من يحكمكم بشريعة الله عز وجل، فإنه هو السبيل الوحيد إلى الخلاص مما نعانيه من أزمات وبلايا ومصائب كثيرة. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم حكم فينا كتابك وسنة رسولك. اللهم حكم فينا شرعك. اللهم حكم فينا شرعك. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ولي علينا حاكما يقودنا بكتاب الله ويقودنا إلى الجهاد في سبيل الله ويقودنا إلى النصر على أعداء الله. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام انصر إخواننا المستضعفين في سوريا. اللهم فرج كربهم، اللهم فرج كربهم واحقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم وارحم أطفالهم ونساءهم ودمر عدوك وعدوهم. اللهم يا عزيز يا جبار دمر النصيري الكافر بشار. اللهم يا عزيز يا جبار دمر النصيري الكافر بشار وأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق وأهله، نعوذ بك من النفاق وأهله. اللهم ارزقنا الثبات على الحق حتى نلقاك. نعوذ بك من المداهنة في الدين، نعوذ بك من المجاملة على حساب الدين. ثبتنا على الحق حتى نلقاك يا رب العالمين. مسكنا بالإسلام قائمين وقاعدين، وأمتنا عليه وبعثنا عليه في زمرة الموحدين. يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.